الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا بحكم المؤجلة ورئيس الحكومة يعود لممارسة مهامه. منظمة العفو الدولية تطالب تونس بوقف اعتماد مرسوم إلزامية شهادة التلقيح للمطعمين ضد وباء الكوفيد لحين تعديل بعض بنوده. مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي رئيس الفلسطيني مساء اليوم في رام الله. العراق يخصص أكثر من 5 ملايين دولار للشعب الفلسطيني. حراك دبلوماسي مكثف بخصوص الأزمة اليمنية. وفي النشرة أنباء أخرى، والآن إلى التفاصيل. أهلا بكم. من دون أن يبت في القرار صراحة، اعتبر المجلس النيابي الليبي مساء الثلاثاء أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الجمعة كما وكان مقررا، واضعا حدا لكل التكهنات والشكوك في إجرائها أو عدم إجرائها، حيث أن المفوضية العليا للانتخابات لم تستطع حتى الآن إصدار قائمة نهائية بالمرشحين للرئاسة، وهو ما يؤكد استحالة إجراء الانتخابات في مواعيدها على أن تليها الانتخابات النيابية بعد 52 يوما. وبينما لم يعلن المجلس الرئاسي الليبي أو حكومة الوحدة الوطنية الليبية صراحة أيضا قرار تأجيل الانتخابات حتى صباح الأربعاء، إلا أن رئيس المفوضية العليا عماد السايح العليا للانتخابات قرر الاثنين حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد، وطلب في رسالة وجهها إلى مدير عام مفوضية الانتخابات بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية وبحل اللجان الانتخابية بمكاتب الإدارات وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لسنة 2021. ومهمة هذه اللجان كانت مساعدة مكاتب الإدارات في الاستعداد للعملية الانتخابية. ويوم الاثنين أيضا قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات في موعدها، بل هناك عقبات سياسية وقانونية. ويوم الجمعة الماضي أيضا أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا محسوما، وثمت خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تجرى بالتزامن أم بالتوالي. وأمام هذا التأجيل غير المعلن رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أعلن مصدر حكومي ليبي صباح اليوم عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة مهامه عقب توقفه جراء الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد غد الجمعة. وقال المصدر المقرب من الدبيبة إن الأخير باشر مهامه مساء الثلاثاء رئيسا للحكومة الليبية بعد توقفه لأجل المشاركة في الانتخابات، مضيفا أنه من حق الحكومة قانونا الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة لعمله لا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي. وتابع موضحا إن عمر الحكومة الليبية المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي هو 18 شهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من الشعب. من ليبيا إلى تونس، وبينما تدخل هذا الأربعاء حيز التطبيق إلزامية إظهار شهادة التطعيم لدخول الأماكن العامة وبعض الدوائر الحكومية والخاصة في البلاد، دعت منظمة العفو الدولية أمس تونس إلى عدم تنفيذ مرسوم يبدأ سريانه اليوم بمنع من لا يحملون جواز التلقيح من دخول أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص، وذلك لحين تعديل بنود فيه تنتهك كما تقول المنظمة حقوق العمل والتنقل التي يكفلها القانون الدولي. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن المرسوم يمنع من لا يحمل جواز التلقيح من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين يمنعهم من السفر إلى الخارج. عن هذه الاستمارة وتطور حالة الوباء في تونس ونسبة التطعيم، ماذا يقول الطبيب التونسي والسياسي خليل الزاوية؟
نسبة التلقيح في تونس بتلقيحين، يعني تجاوزت حوالي 60% من الكبار يعني من ما فوق 18 سنة.
نعم.
وهذا مغير كاسي يعني. أنا ماناش في الأرقام الأوروبية والفرنسية. ويطرح إشكال لأنه في عديد المناطق والخصوص الداخلية نسبة التلقيح ما تجاوز 50%، وبالتالي معناها حرمان المواطنين من الولوج إلى المؤسسات العمومية والخدمات الحكومية يخلق معناها تبعات وإشكالات معناها في التطبيق.
نعم.
مع العلم أنه حتى الأشخاص الذين لهم تلقيح كامل التحصل على الوثيقة جواز التلقيح هذا صعبة، لأنه التطبيق يعني غير ناجعة، يعني فما صعوبات في استخراج الوثيقة.
نعم.
ومعناها المصالح وزارة الصحة ومصالح دراسة كيف تحسن التطبيق على المستوى،
يعني هناك إشكالية تقنية، ربما
إشكالية تقنية يعني فما اكتظاظ يمكن منذ يومين، معناها عدد الطالبين للوثيقة ازداد بشكل كبير وهناك معناها صعوبات في استخراج الوثيقة.
نعم. طيب معالي الوزير، أشرت إلى نسبة 40% تقريبا من غير المتلقحين، كيف تنظر السلطات لهؤلاء وكيف ينظر هؤلاء إلى الضغط عليهم من أجل أن يكونوا أو أن يتلقوا اللقاح؟
يعني لا نعرف هل ستكون السلطات صارمة في تطبيق المرسوم القاضي بتركيز الجواز التلقيحي.
نعم.
لكن إذا كانت السلطة صارمة في تطبيقه هناك إشكاليات، معناها إشكاليات عديدة يعني حتى في خص مثلا المتقاعدين المحالين على المعاش، معناها منحة التقاعد معناها يأخذونها من مراكز البريد بدون جواز تلقيحي، لا يمكن الدخول إلى مراكز البريد منذ انطلاق من يوم الخميس القادم، وهذا إشكال كبير معناها. فعديد العائلات وبالخصوص العائلات الضعيفة الدخل معناها سوف تكون لها صعوبات مالية يعني، وهذا سوف يخلق معناها في بعض الحالات احتقان اجتماعي يعني. أنا أعتقد أنه في غالب الظن أنه السلطات سوف تتخذ قرار من تأجيل التطبيق، سمح معناها فرصة إضافية، مدة إضافية للمواطنين من أجل ما أتمام التلقيح والاستخراج الوثيقة، فلا يمكن حاليا تطبيقها بالصرامة الكافية وبال يعني بالتأكد الكافي يعني.
نعم.
لا أعتقد. نعم. مع العلم أنه عديد المؤسسات وبالخصوص أماكن الترفيه يعني المقاهي والمطاعم معناها وما عندهم كلفة إضافية، يقول لك أنا ضروري أن أشغل معناها عون إضافي والآلة لقراءة الكيو آر كود، وهذا إشكال معناها، وأعتقد أنه هناك إشكال في تطبيق.
طيب.
المرسوم.
معالي الوزير دكتور خليل زاوية، ما هي أبرز معوقات تقدم مسيرة التطعيم لدى التونسيين مقارنة بالبلدان الجارة لتونس، وما هي الحلول برأيك أنت كطبيب؟
يعني ضروري أن تكون حملة مكثفة أكثر للإقناع، وصحيح أنه منذ 3 أشهر عدد الحالات الإصابات ضعيف جدا يعني، معناها عديد أغلبية المستشفيات ليست لها حالات كوفيد.
نعم.
فهنالك معناها حالة من الاسترخاء لدى المواطنين ولدى السلطات، ضروري تكون حملة مكثفة لدفع المواطنين للتلقيح، لأنه التلقيح موجودة والكميات موجودة والمراكز مفتوحة يوميا يعني صباحا مساء مفتوحة للعموم، وكل من يريد تلقيح متوفر بجميع أنواعه.
استمعنا إلى السياسي والطبيب التونسي وأمين عام حزب التكتل خليل الزاوية متحدثا لإذاعتنا. بدورها وعشية الاستحقاق، حذرت منظمة أنا يقظ من وجود اختراقات لمنصة إيفاكس الإلكترونية وتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في تونس وفق ما ورد عليها من معلومات، مطالبة بفتح تحقيق في الغرض، كما طالبت بتأجيل دخول مرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح حيز النفاذ الغاز إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وفي المغرب تواصلت احتجاجات محامين الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن رفضا لاشتراط إبراز جواز التلقيح عند دخول المحاكم، ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم. وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثاني لدخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز جواز التلقيح لدخول المحاكم في عموم المملكة. وفي لبنان دعا رئيس المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع ظهر اليوم في القصر الرئاسي لمناقشة قضايا عدة من بينها تطورات وباء كورونا، ويتوقع بحسب مصادر تمديد مهلة التعبئة العامة لستة أشهر لمواجهة التطورات الصحية والتي مبدئيا تنتهي نهاية هذا الشهر، وأيضا لمتابعة القرارات التي اتخذت للحد من انتشار الوباء خلال سهرات عيدي الميلاد ورأس السنة ومع اقتراب هاتين المناسبتين، وبينما تتوسع ظاهرة متحور أوميكرون من كورونا في العالم. وهنا في فرنسا رجح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرون ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 100,000 حالة يوميا قريبا. استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، وأطلع أبو مازن المسؤولة على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الممارسات الإسرائيلية وحدية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية. وأكد الرئيس أبو مازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. ومن المرتقب أن يستقبل الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأربعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي بدأ الثلاثاء زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية 49 برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي التي عقدت في العاصمة بغداد الثلاثاء تخصيص مبلغ 7.5 مليار دينار عراقي، أي حوالي 5,200,000 دولار أمريكي للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية دعما للشعب الفلسطيني، وذلك من احتياط الطوارئ للعام المالي 2021 على أن تدفع من خلال وزارة الخارجية. المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية ذكر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية 49 لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها. واستعرض الكاظمي في بداية الجلسة الأوضاع العامة في العراق والقضايا الأمنية والسياسية البارزة، فضلا عن استعراض عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية. شهدت العاصمة السعودية الرياض خلال 24 ساعة الماضية حراكا دبلوماسيا مكثفا بهدف دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار اقتصادي من جهة والعمل على وقف التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد بين القوات الحكومية والحوثيين. وشمل الحراك الدبلوماسي لقاءات لسفراء ومبعوثين أوروبيين وأمريكيين مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بالإضافة إلى لقاء جمع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن مع المبعوث والسفير السويديين لدى السعودية. ففي لقاء بين رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ورئيس الوزراء اليمني، أعلن المبعوثون دعم دولهم لجهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات للشعب اليمني. وجاء في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، كما نقلت وسائل الإعلام، أن رؤساء البعثات عبروا عن دعمهم الكامل لجهود رئيس الوزراء اليمني لتوفير الخدمات الأساسية لشعب بلاده وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية. وتطرق اللقاء أيضا إلى استمرار التصعيد العسكري للحوثيين خاصة في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية بالسعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي والدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الخمس في هذا الجانب. وفي اللقاء دعا مبعوثو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للعمل معا تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن، مشددين على ضرورة الاتفاق بشكل عاجل على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية. وجدد رئيس الحكومة اليمنية التأكيد على أن الحوثيين ومن ورائهم إيران لا يؤمنون بالسلام ولم يلتزموا بالاتفاقات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي استغلوه لتصعيد أعمالهم لارتكاب الجرائم ضد المدنيين وتهديد أمن الملاحة الدولية، كما يقول، داعيا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين والنظام الإيراني لوقف تصعيدهم واستهدافهم المتكرر للمدنيين النازحين، والتعامل بإيجابية مع الدعوات الأممية والدولية لإحلال السلام. أعلن العراق صباح اليوم إعادة فتح المنفذ البري الوحيد على حدوده مع جارته الكويت أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد نحو عامين على إغلاقه بسبب تدابير الوقاية من جائحة كورونا. تعقد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بمقرها بالعاصمة التونسية اليوم مؤتمر الأليكسو الدولي للغة العربية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي صادف يوم السبت الماضي، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والشعراء. ويبحث المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور من بينها إشكالات التواصل الحضاري والتحديات المفروضة على اللغة العربية، دور التواصل الحضاري في تطوير اللغة العربية وتنميتها، والتحديات التكنولوجية التي يفرضها التواصل الحضاري، وذلك إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية ورقمنة اللغة العربية لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي. أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز الابن 44 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي السعودي إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز ستكون بعد صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.